سعيد أن أكون معكم مرة أخرى هذا الصباح. إذن أريد أن أقول لكم مرة أخرى مما يقوله الكاريزماتيون عندما يقولون أن الله غير موجود، أو إذا كان الله موجود عليه أن يفعل بعض المعجزات. وكان دائما يقولون لكل من هم غير كاريزماتيين، إن كنت لا تؤمن بتلك المعجزات وتقول أن المعجزات قد انتهت، فأنت ما تتكلم عنه هو قضية إلهية قاتلة، لأنك تقول أن الله قد توقف عن العمل ولا يستطيع أن يفعل أي شيء حتى الآن أو في هذه الأيام. إن كنت لا تتكلم وبكلام الله وتأخذ السنة وتأخذ كلمات واضحة جديدة من الله، فأنك أنت متوقف تماما عن معرفتك الحق وأنك غير مؤمن، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن يفكر بها أن الله فعال إذا كان يتكلم باستمرار وحضوره واضح بالطرق المعجزية عن طريق الأشياء المستمرة التي تجعل كلامه مستمرا وكلمات مستقلة بالنسبة له. الطريق الوحيد الذي يفهم فيها وجود الله تأتي من الآيات والعجائب، وهذا شيء مخيف جدا، لأن الله يبدو لابد أن يظهر الشعب لشعبه والناس وفي العالم أنه موجود، وكأن الموضوع الحياة الطبيعية ليست كافية والطريقة الطبيعية للحياة في كل يوم. دعيني أقول لكم، بعض الناس الذين يقولوا هذه الأشياء، ديفيد ميلر في أيوا يقول في أحد المنتديات التي كتبها، وهو شخص يقول أنه أصبح شخص تغير عن أفكار توقف الوحي، ويقول أن الله يقول أن الله قد تكلم رسالة واضحة له، ويقول أنه لن يتوقف عن الحديث، أن الله لم يتوقف عن الحديث. يبدو أن هذا شيء مضحك مما يقول، ولكني دعيني أقول لكم ماذا قاله. يقول، وهو اقتباس، أن البعض يسموها بالألوهية، فالألوهية أن تعترف بأن الله هو وحده الذي وقف خلق العالم ثم انفصل عنه، فهو لا يمشي معي ويتكلم معي. هذه هي نهاية الاقتباس. وبدلا من التكلم عن هذه الكلمات المختلفة الذي يقولها، ولكن الانتقاد الذي يقدموه الجماعة يتكلمون عن توقف الوحي ليس بطريقة هم لا يهمهم أن يعرفوا إن كان الله موجود أو غير موجود، لأنهم يقولون أن الله قد توقف عن الوحي، وقد يعني هذا أو المفروض أن يعني بهذا أن كل الآيات والعجائب التي تحدث هي تحدث بطريقة ليست إلهية. مرة أخرى يقول ليس لنا، لا يوجد إله يتكلم ويسمع ويتداخل في علاقات مباشرة معنا. وهذه واحدة أخرى بما يقول نفسه أنهم منفتح على هذا الأمر، اسمه دارين سامرز، وهو صاحب عدة درجات دراسية. يقول لا أستطيع أن أقول أنني أمتلك أي واحدة من الآيات والعجائب والألسنة، ولكن لا أستطيع أن أحاكمهم. وكأنه يقول لم ليكن لي أي شيء له علاقة بالحركات الكاريزماتية أو الأمور الكاريزماتية، ولكني أقول أنه توقف الوحي وتوقف الإعلان يعني أن الله غير فعال في الأرض. وهو يقول أيضا أن هذا لا يمكن أن يستمر في ألوهية الله في الطريقة أو اللاهوت المسيحي. أحد الأطباء في المملكة المتحدة وأنا أعتبره أحد الأصدقاء لكنه يختلف معي كثيرا جدا باتباعه الحركات الكاريزماتية، وكتب كنوع من الانتقاد لمقالة كتبتها في 2006، وكتب التالي: ماذا أريد أن أعرفه عن فيل هو أنه يتكلم بالروح القدس ويتكلم بألسنة، ولكنه أريد أن أعرف أنه له علاقة مباشرة مع الروح القدس، لأنه هذه العلاقة تعطي لنا بشكل إيجابي أن نفهم أن كل كلمات الكتاب المقدس ليست إلا أفكار تعطينا انطباعا عن كيفية أن يكون لنا علاقة مع الله، لكنها علاقة فكرية. ولكن استمرار الوحي واستمرار المواهب هو ما يعرفنا أننا أحياء روحيا. كثير من هؤلاء الذين يعتقدون أو يتكلمون أنهما يتكلمون نيابة عن الحركات الكاريزماتية هم معروفون جدا وموجودون بشكل دعائي وإعلامي كبير جدا، وبكل أسف يبدو أن هؤلاء هم النماذج الذي يحتدي بهم الشباب. ولكن هذا الجهل الذي يتحل به بجهل كبير جدا، لأنه عدم وجود شيء واضح مفهوم عن العناية الإلهية والتدابير الإلهية، لأن الله نفسه بشكل واضح ومستمر وبكل قوة يرتب ويعطي ويعتني بكل خلائقه، وهو مهتم بكل شيء يحدث حتى وإن عندما لا يظهر نفسه بطريقة معجزية. هذا ما أؤمن به. لا، أنا لا أجد وأرفض، أن لست شخص يرفض أن ينظر أعمال الله وعمل الله في حياة المؤمنين، ولكن أريدكم أن تفكروا معي كيف، ما معنى أن الله يعمل وكيف يعمل. وهذه هي فكرة التدابير والعناية الإلهية، وهذا ما أريده أن أتكلم معكم فيه من ابتداء من متى 10. هناك بعض أقول لكم سياق هذا النص متى 10، أنه الجليليين في خدمة الرب يسوع المسيح في الجليل على مشارف الانتهاء، وقبل أن يذهب في المرحلة الأخرى، فهو يعطي للتلاميذ هؤلاء الإرسالية ويرسلهم اثنين اثنين. فالرب يسوع نفسه يقول في عدد 16 من نفس الأصحاح، أصحاح 10: هأنا أرسلكم كغنم في وسط ذئاب، فكونوا حكماء كالحياة وبسطاء كالحمام. فهو يعرف أنهم سوف يجدون أشياء قاسية ورفض من كل الناس، لأنه قال لهم في عدد 11 سابقا: وأي مدينة دخلتوها فاسحقوها فافحصوها وانظروا من فيها يستحق. 21 يقول: وسيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب والده، ويقوم الأولاد ولديهم ويقتلونهم. ويقول أنهم متى طردوكم من المدينة فهربوا إلى الأخرى، فالحق أقول لكم لا تكلمون مدن إسرائيل حتى يأتي ابن الإنسان. وهو يقول أنه في هذه الحالة الرافضة للإيمان ستجد مشاكل كثيرة، والناس لن تفهم أو تأخذ كلامكم على محمل الجد. ولكن في بداية العدد يقول: ثم دعا الاثنى عشر وأعطاهم سلطان على أرواح نجسة حتى يخرجوا ويشفوا كل مرض وكل ضعف. لاحظوا، قال كل مرض وكل ضعف. هذه كانت موهبة واضحة عظيمة جدا للرب يسوع المسيح، قد أعطاها للاثنى عشر وليس أكثر، وأرسلوا بطريقة كسفراء فوق العادة، والله أعطى لهم طريقة مختلفة جدا ومواهب روحية فوق طبيعية خاصة لكي ما يفعلوا تحديدا ما فعله هو. وستكون خدمتهم هو أن يعلنوا سلطان الله على كل الأمراض والأرواح. لكيما يجعلوا أن الناس يفهموا أنه سيدهم ومرسلهم هو إله فوق الطبيعة وفوق الأمراض وفوق الأرواح. ولكن لاحظوا أن الرأس الرسالة ليست التي كانوا سيذهبوا لكيما يقولوها، كانت ليست عن الشفاء. في مرقس 6 يقول أنهما خرجوا وذهبوا ودعوا الناس لكي يتوبوا. هذه كانت الرسالة، وهذا ما أجعلها صاحبة سلطان، هو أنهم أخرجوا شياطين ومسحوا ناس من المرضى وشفوهم. فمرقس يوضح الأمر بذلك أنهم لم يعظوا عن بالشفاء والنهضة والازدهار ولا أي شيء مما يقولوه الإخوة الكاريزماتيين الآن، لكن رسالتهم كانت واضحة عن التوبة مثلما فعل الرب يسوع. كانت هذه الرسالة ليست إلا رسالة الرب يسوع المسيح كما أعطيت لهم وقدمت لهم لهذا الغرض. وأريدكم أن تنظروا في متى 10 في البداية هذا الفعالية، لكي ما تفهموا أكثر اذهبوا إلى عبرانيين 2:2، أن الرب يسوع المسيح نفسه يقول أنه في عدد لأن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة وقد تعد وكل تعد ومعصية نال مجزاة عادلة. عبرانيين 2:3-4، فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاص هذا مقداره؟ ويقول أيضا شهد الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة مواهب روح القدس حسب إرادته، عدد 5، فإنه لملائكة لم يخضع العالم العتيد الذي نتكلم به، لكن شهد واحد في موضع قال ما هو الإنسان حتى تذكره وهو ابن إنسان حتى تفتقده، وكان هذا اقتباس من العهد القديم. الرب يسوع المسيح لم يعطي هذه القدرة وهذه المقدرة لما أعطاها للإثنى عشر للجمع، لكنه أعطاها للإثنى عشر فقط. ولكن لوقا 10 مثلا يوضح لنا كيف أنه أعطى 70 آخرون لكي ما يقوموا بهذه العمل المرسلي. وعندما أعطى الله الدعوة إلى 70 قال لهم كل شيء، لم ينشهد ولم يقل لهم أن يشفوا ويقوموا بآيات وعجائب، ولكن يقول في تلك الساعة تهلل الرسول بالروح أحمدك يا الآب رب السماء والأرض لأنك أخفيت هذه عن الحكماء والفهماء وأعلنتها للأطفال. نعم أيها الآب، لأن هكذا صارت المسرة أمامك. ثم التفت إلى تلاميذه وقال كل شيء قد دفع لي من أبي، وليس أحد يعرف من هو الإبن إلا الآب، ولا من هو الآب إلا الإبن، ومن أراد الإبن أن يعلن له. فإذا كل هذا يعطينا وضوحا أنها رسالة ليست رسالة الشفاء وليست رسالة عن المعجزية، ولكن تلك المعجزات وتلك القوة لا تجعلنا نفهم أنه أهم الشفاء الجسدي أهم من كتابة أسمائهم إلى سفر الحياة، لكن ما يعلن لهم وكل ما يجعلكم تنظروا إلى لا تنغروا ولا تنخدعوا بالمواهب الروحية أو مواهب الشفاء، لأنها لها سبب وحيد وهي استمداد القوة والسلطان من صاحب السلطان الرب يسوع المسيح في ذلك الوقت فقط لتلاميذه 12. أما عند 70 فكانت مهمتهم لا تتضمن كل تلك الأفعال مرة أخرى. فعمل الآيات والعجائب لم يكن على الإطلاق أي شيء من الاستراتيجية الكنيسة. الكتاب المقدس لا تتكلم عن ذلك، ولا حتى الإرسالية العظمى تتكلم عن هذا على الإطلاق. وكأنه البعض من تلك المعلومات أو المعجزات يحدث أن العالم لن يستمع إليهم، أنها ليست كافية وليست ممتلئة من القوة إن لم تكن رسالة الإنجيل مشمولة بالآيات والعجائب. ولكن يقول الرب يسوع في لوقا إن لم يعرفوا ولم يثقوا ولم يؤمنوا بموسى والأنبياء، فحتى لو قام أحد من الأموات لن يؤمنوا. كانت هذه الإرسالية المهمة جدا للرسل، وكانت لهم قوة خاصة لم تتكرر بعد ذلك. ولكن حتى في الكتاب المقدس في عمل الآيات والعجائب توقف وذهب بعيدا في الوقت السابق. ولكن أريد أن أقول لكم شيء وأذكركم بما قاله الأخ توم بانكتون يوم أمس. في تيموثاوس الثانية يقول أنه مثلا بولس يقول أنه ترك صديقا له مريضا ولا يطلب من تيموثاوس أن يذهب إليه ويشفيه، ولكنه يطلب منه بوضوح شديد جدا أن يعطيه بعض الدواء لأسقامه. فنرى أنه في مع تقدم الإنجيل وانتقال الحالة من تلاميذ المسيح إلى الرسل، بدأت هذه الحالة من الآيات والعجائب تتوقف. في متى 10 الرب يعطي للتلاميذ لأول مرة هذا، ويقول لهم دعوة واضحة ويرسلهم إرسالية خاصة، لأنه يهتم إلى مكان صعب وفي مكان سوف يواجهون فيه اضطهادات. وما يتكلم عنه الرب يسوع هنا بينما هو يعطيهم هذه الدعوة هو الرفض والألم، وليس كلام عن المعجزات التي سوف يعملوها. وسوف أمشي معكم بهذه الآيات من متى 10 وكيف تتعاملون مع ذلك الرفض. فالرب يسوع قال لتلاميذه: عندما تجدون أي قرية لا تقبلكم فأنفضوا التراب خارج عن رجليكم واذهبوا. هل هذا حقا؟ لماذا لم يفعلوا ذلك؟ لماذا لا يدخلوا ويوضحوا لهم أن هناك آيات ومعجزات؟ نعم، فالرب يسوع أعطى لهم قوة لكي ما يشفوا ويشفوا ويخرجوا الأرواح. ولكن ما هو الغرض؟ لماذا ليست هذه الاستراتيجية التي فعلها مع التلاميذ؟ ولماذا لم يستخدم ذلك لكي يوقفهم؟ لن يكون هناك أي نوع من أنواع الاضطهاد. أفضل طريقة لمواجهة الاضطهاد هو أن يتركوا هذا المكان ويذهبوا. وهنا الرب يسوع لا يفكر مثل ما يفكر الكاريزماتيين. وأريدكم تلاحظوا أن الرب يسوع ماذا يفعل وكيف وجههم. فعندما قال لهم أن هذه الأشياء قد تحدث لكم، قال لهم أن يدخلوا إلى التدبير والعناية الإلهية في عدد 30، ويقول: أما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصى. وهو يقول لهم لا يوجد أي شيء لا يعرفه الله أو غير مرتب من قبله. وحتى يقول أن حسب العدد الشعرات القصيرة، عدد 29 يقول: أليس عصفوران يبعان بفلس وأحدهم لا يسقط على الأرض بدون أبيكم. لا يعني بالطبيعة أنه لا يموت أحد هؤلاء العصافير ما لم الله يعرف. وحتى شعوركم محصى، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. أنه يعطيهم الطريقة المعجزية ويقول لهم: أنا أجعلكم تذهبون في وسط الذئاب. وبدل من أن يقول استخدموا تلك الآيات والعجائب لكي ما تهزموا من يضطهدوكم، يقول لهم أنا أعرف كل ما يحدث لكم، لن أكف عن الحديث والقول أن الرب كان مهتم بحياتهم، وفي ليس وقت في وقت انتصاراتهم ولكن في وقت ألمهم وتجاربهم. الرب يسوع لا يطلب منهم أن يقوموا بعمل معجزات، ولا يقول أنه عن الأحلام والأحلام والنبوات، ولا يقول لهم أن يسمعوا إلى الأصوات التي تلعب في أذانهم وعقولهم، ولا يقول أن الشعب هناك فيه في وسط كل الألمات كونوا إيجابيين وافعلوا شيء مختلف، لكنه يعلمهم حقيقة نعلمها أن هي الترتيبات الإلهية والعناية الإلهية، وهو يشدد على أن الله مندمج ويعرف كل تفاصيل الحياة، حتى وإن كنا لا نشعر بوجود الله، وحتى لا نفهم ماذا يفعل أو لماذا يفعله. كمؤمنين نحن نعرف أن الله يجعل كل أشياء تفعل كل أشياء تعمل مع الخير الذين يحبون الله، فكيف نكون متأكدين أن كل أشياء تعمل جيدا ما لم نعرف أنه هو الذي يعمل في كل شيء؟ أليس كذلك؟ هل فكرت في هذا الأمر؟ لأنه هذا الوعد الوحيد هو يكفي لكي ما يوضح لنا ما هي عمل الله الكامل، والذي يضع فيه والذي يجعل في كل شيء في الخليقة تعمل لمجد وعملات عمل الله لمجد وخير أولاده، وسوف يتمم قصده ويحقق يتمم مقصده بقصده وعنايته الإلهية في وقته وفي وقته الخاص في الوقت المناسب في تاريخ الخلاص. تدخل الله بعمل المعجزات، ولكن لا يوجد شيء في النص المقدس يقول أن المعجزات لابد أن تكون شيء يختبره كل وجميع المؤمنين، ولا حتى في تاريخ والسجل التاريخ الكتابي. كما سمعنا يوم أمس المعجزات أمر خاص جدا ولا يحدث كل يوم، وهذا طبيعي في تعريف المعجزة. المعجزة في تعريفها هو عمل غير طبيعي، عمل الله هو عمل إلهي وآية شخصية إلهية وصاحبة ما يمكن أن نسميه قوة غير فوق طبيعية يفعلها الله لسبب معين ولإعلان خاص. المعجزات الحقيقية ليست فقط لتعرفنا أن الله هو صاحب القوة والسلطان، ولكنها بطبيعتها خارجة للطبيعة، وفي نفسها هي أمور فوق طبيعية لذلك عندما نجد أنه بعض المعجزات مثل شخص مولود أعمى وبعد ذلك يبصر، فذلك عمل إلهي، عمل إلهي فظيع جدا. ولكن في بعض المعجزات الأخرى نجد أن الله يفعلها بشكل مختلف، مثلا حتى المعجزة أن سارة تحمل بعد انقطاعها عن إمكانية لذلك، نستطيع أن نقول أن هي عمل إلهي معجزي. نعم، وبكل تأكيد في أي وقت، في أي وقت عندما يحدث، ماذا تقول عند شخص أو عند عائلة تحاول أن تحمل بطفل ويكون المرأة لها طفل، أليس هذا عمل معجزي وإن كانت تسمى عاقر؟ دعوني أقول لكم بكل تأكيد أن الحمل كما يحدث لكل ملايين البشر يوميا هو أمر معجزي. أليس البنون هم هبة من عند الله؟ فالله يفعل كل هذه الأشياء بطريقة طبيعية، يبدو لنا أنه أمر طبيعي كل يوم. نعم هو الله صاحب كل ذلك وهو يفعل كل ذلك بطريقة معجزية. هل يمكن أي شخص يقول أنه الحمل بطفل هو أمر ليس معجزي أمر طبيعي ناتج لعلاقة الزوج والزوجة؟ على الإطلاق كأنك تقول مثلا ليست ولكن معجزة، لنقول مثلا معجزات عندما تكون تنتظر أن يأتيك شيك في البريد برقم معينة ويكون عندك مثلا تتوقع أن يأتيك $1,000 ثم يأتيك نفس المبلغ، هذه ليست معجزة أو وليست معجزة على الإطلاق. عندما تأتي وتكون واقفا في مكان التسوق وخط الدفع طويل جدا، وعندما تصل إلى منطقة الدفع تجد المدير يقول أن هناك خط قد فتح وأنت أول شخص في الخط، هذا ليس ما يسمى بالمعجزات. لكننا علينا أن نشكر الله من أجل كل شيء يفعله من أجلنا، من أجل كل بركة يومية، هذه كلها معجزات يومية. أشياء مثلا أشياء تشكر الرب عليها، فكون أنك تركب طائرة وتنزل هذا شيء معجزي، ولكن ليست هذه ما يسمى بالآيات والمعجزات التي نفهمها. لا نحتاج إلى مثل هذه الأشياء، فكل هذه الأشياء هي عبارة عن عناية إلهية وهي مختلفة عن المعجزات التي نتكلم عنها. المعجزات نادرة الحدوث، معظم المعجزات موجودة في ثلاث فترات زمنية، فالفترة الزمنية الأولى وقت موسى ويشوع، والقسم الثاني في إليشع وإليا، وقبل وبعد وقبل وبعد ذلك لا يوجد أكثر من 15 إلى 20 معجزة. ليس عندكم بعض المرات الغريبة مثل لا يمكن أن تقف أمامها وتقول أنها ليست معجزات، مثل الألسنة في بابل، ومثل شدرخ وميشخ وعبدناغو عندما كانوا في وسط النار وخرجوا أحياء، وهي كلها أظهرت ألوهية المسيح في أيام ألوهية الله. وفي أيام حزقية عندما عادت الشمس 10 درجات إلى الوراء، وعندما جاء ملك الله ومات 185,000 في ليلة واحدة، وعندما قاموا في الصباح ليجدوا أن ملاك الله قد أقامهم في الصباح وأجدوا هذا الجيش الذي كان سوف هذا ما حدث كان موت غير طبيعي ولكنه موت إلهي. ومن وقت حزقية حتى الميلاد المسيح العذراوي لا يوجد هناك معجزة واحدة. يوحنا المعمدان لم يفعل معجزة واحدة ولم يشير حتى إلى ذلك، والرب يسوع قال عند يوحنا المعمدان أنه كان الأعظم بين الإنسان، ولا يمكن ولكن الرب يسوع لا يذكر أنه فعل معجزة واحدة. ولكن عندكم الحملة الثالثة من المعجزات وهي في وقت الرب يسوع المسيح وجوده على الأرض. فإذا عندكم موسى وحقبة موسى وحقبة إليا وإليشع، وهو الحملة الأخيرة كانت المعجزات التي فعلها الرب يسوع ثم التلاميذ. وحتى في كل ذلك فحتى كمية التردد والمتكررة لا تعطي لنا فكرة أن المعجزات استمرت بكثير. ولكن أعمال 19 يقول أن بولس كان في كورنثوس وكان يعني الله كان يفعل أشياء معجزات على أيدي بولس، وحتى من لمسوا أو حاولوا كل من اقترب منه هرب منهم المرض. ولكن المعجزات توقفت تماما ولم نسمعها بعد أعمال 20 عندما أعاد يونيخاس إلى 20 هذا الشخص من الموت. وهناك مرتين في مالطا عندما شفى أب بوبليس بعيدا عن كل هذه الأشياء الموجودة في أعمال 20، وبعد ذلك لا يوجد أي حديث أبدا عن أي معجزة خارقة غير ذلك. نكون علينا مقتنعين في أن كورنثوس 12:12 بولس يقول أن خدمته النبوية أيدت بالأعمال والآيات والمعجزات في ذلك الوقت بتلك الإعلان الذي جاء من السماء. وفي غلاطية 3:5 يقول أن بعض المعجزات عملت سابقا وحدثت في غلاطية، ولكن الرسول بولس نفسه لا يقول ما هي المعجزات التي فعلها نفسه، فهو يتكلم على تلك المعجزات في كورنثوس الأولى، لأنه هذه في كورنثوس الثانية 11:31 يتكلم عن تلك المعجزات أو الخدمات التي حدثت. ولكن بعيدا عن كل ما ذكرته حتى الآن، بولس لا يعطي أي شيء عن معجزات حصلت في تاريخ الكنيسة ولا حتى في الرسائل الرعوية الحقيقة، وهو كتب عن حياة الكنيسة لم يذكر معجزة واحدة. الحقيقة أنه بعد الأناجيل وأعمال 20 لا يوجد أي كاتب للعهد الجديد يعطي أي اهتمام لكلمات أو الحديث عن المعجزات. فإذا المعجزات في الكتاب المقدس دائما مرتبطة بإعلان جديد وتمشي ببساطة وقوة عن هناك نقلة نوعية كبيرة في تاريخ الخلاص. ولكن لو وجدتم كل الخط الحياة وكلمتم كل معجزة أين حدثت، سوف يكون عندكم هؤلاء الثلاثة فقرات كما قلناهم من قبل ذلك عند موسى ويشوع وأشعياء وإشعياء وحقبة الرب يسوع والتلاميذ. ولكن بعيدا عن خدمة المسيح لا يوجد في كل تاريخ العالم هناك معجزات، أو المعجزات أصبحت شيء روتيني أو شيء يحدث في كل يوم. فلذلك لو حدثت في كل يوم فلن تكون هناك معجزة، لأنها أمر فائق للطبيعة لا يحدث باستمرار. لاحظوا أنه في كل مرات التي حدثت فيها المعجزات، أي شخص أن نظر أو وجد أو حدثت أمامه كل هذه المعجزات لا يمكن أن يفكر فيها إلا أنها معجزات حقيقية لا يمكن إنكارها. سارة تعطي حياة لطفل في عمر 90، البحر الأحمر ينقسم يعبر الشعب ولكنه الفراعنة يموتون. الرب يسوع يضع طين على شخص مولود أعمى، وإقامة للرب يسوع ويتكلم الرب بعد القيامة لأكثر من 500 شاهد. هذه ليست أشياء يمكن أن نفكر فيها ونشك إذا كانت حقيقة أم لا، وليست لها علاقة بالمعجزات التي أو ما يسمى بالمعجزات التي نراها على التلفزيون. البعض يقولون أن هناك يمشوا على الماء أو شخص قام من الأموات أو ذهب إلى الحياة الأخرى وعاد إلى آخره، والبعض يقول أنه اختبر هو وأولاده هنا في ريدلاند في كاليفورنيا. يقول أنه البعض هو أولاده اختبروا أن أو مشيوا على الماء واخترقوا الحوائط. فكروا في هذا الأمر، هؤلاء الصبية الآن يعيشون في عصر التليفونات المحمولة والآيفون إلى آخره. إذا كان حدث شيء مثل هذا، لا تعتقدوا أن ستجدوا يوتيوب كليب يتكلم عن هذا الموضوع؟ أو مثلا أن يلقي عليهم شيء مثل البدلة التي يلبسها بني هند عندما تلقى على الناس فيقعوا. أنا أتعجب مما يجعلهم فعليا يموتوا يقعوا على الأرض من الجاكيت. هل تتوقع من رائحة هذا الجاكيت الكريهة؟ هل يمكن عندما نجد شخص يشفى من السرطان أو شخص ويكون أو شخص مثلا كان عنده الشقيقة أو الصداع النصفي ولا يعود له مرة أخرى، ألا تعتقد أن هذا أمر يستحق أن نسبح الله؟ نعم، حتى عندما تأخذ حباية أسبرين عادية وينتهي من داخلك الصداع مرة أخرى عليك أن تشكر الله وتعتبر هذه فعلا عمل إلهي. الفرق ما بين الاثنين أن إقامة لعازر من الأموات كان هذا عمل معجزي، وشفائك من الصداع هو عناية إلهية. الإنجليين البيوريتنز قالوا أن هناك أشياء علامات للعناية الإلهية، أن توضح لنا العناية الإلهية. ومع كل كلمة الكتاب المقدس نطيع أن نؤكد أن الله يد الله خلف كل بركة وخلف كل أشياء تحدث في الطبيعة وكل مآسي طبيعية تحدث، ولكن الله ينظر إلى كل ذلك. في سنة 2009 الكنيسة اللوثرية الأمريكية توقفوا، وكان لهم هذا الاجتماع في مدينة مينيابوليس، وفي خلال هذا الأسبوع يوم الأربعاء بعض القادة المميزين وضعوا أمام الناس وتكلموا وقالوا أنه من يقوم به تلك العلاقات الشائنة بين الرجل، علاقة الرجل والرجل والرجل والمرأة والمرأة، ينبغي أن تكون من ضمن العلاقات الرعوية، ويمكن أن نرحب بهم في وسط الرعويات كرعاة وخدام. وبينما كان يتكلم كل هذا جاء تورنيدو عظيم جدا وإعصار، وانتهى الموضوع تماما بأنه أن هذا المكان الذي كانوا يجتمعوا فيه تدمر تماما. وبعد أن حدث ذلك التدمير عادت انتهت الأعاصير وعاد المكان مرة أخرى. هذا ما سموه العناية الإلهية. جون بايبر تكلم عن ذلك وقال أنه ما حدث في ذلك الوقت أنها عناية إلهية، وكان دعوة من الله لكي ما يتوبوا. فإذا العناية الإلهية هو الشيء الذي يمكن أن نتكلم عنه كمصطلح، وأعمال الله صاحبة العناية الإلهية دائما علامات فارقة، ولكن البعض يكون مختلف عن الآخر ومعلم وصاحب فائدة أو تأثير أكثر. فنحن نقول إلى الكاريزماتيين أن الله بحسب عنايته الإلهية يهتم بكل أشياء وكل الأشياء الشخصية. الله يأخذ يعطي اهتماما لكل شيء في حياة كل واحد منا. وفكروا في الآتي، أن الإيمان الذي يرى الله يد الله تعمل كل يوم ليس إيمان عقيم، ولكنه ينظر ويرى أن الله يعمل عمل حقيقي. ما هو الإيمان الأعظم؟ أن تؤمن دون أن تنتظر آيات وعجائب، أم أن تنتظر آيات وعجائب؟ الله حر أن يفعل أي شيء يريده، ولكن من العار علينا أن نفكر أنه إن كان الله لا يفعل معجزات فلا يعني ذلك أنه غير موجود وغير متواجد في حياتنا. وبحسب عناية الله ليس من الضروري أبدا أبدا أن نجد معجزات ونحاول أن نجد تفسير معجزي. دون أن ننظر أن الله أن تحقيق مشيئة الله في كل يوم هو أمر معجزي. سيكون شيء مفسد لكل الإيمان المسيحي أنه شخص متشبع لعمل لتلقي والاستماع إلى المعجزات، ويعني ذلك أن شخص متشوق لكي يعرف أكثر عن الله. كل قصة عبرانيين 11 تتكلم على أنه الإيمان، إيمان هؤلاء، أنه هذا الإيمان غير المنظور. الإيمان هو رجاء بأشياء لا ترى، والله الذي يعملها يقول يفعل الأشياء لا نراها. حقيقة معظم ما يعمله الله أشياء غير ظاهرة، ولكن بحسب تعريف الإيمان في عبرانيين 11 فإنه المعجزات الظاهرة هو طريقة بدائية جدا اللي تجعل الإنسان يؤمن بسبب أنه رأى. رب يسوع نفسه قال طوبى لمن آمن ولم يرى. وعندما نختبر كل دوافع الحركة الكاريزماتية بشكل عام كظاهرة، هل من الممكن أن نقاوم الخلاصة أن الكاريزماتيين يفعلوا أشياء غير فائقة للطبيعة لكي ما يعرفوا الإيمان؟ فالأشياء خارقة الطبيعية هي أشياء غير معروفة ولا نعرف ماذا ستحدث، وبالتالي لا نعرف كيف سوف نتعامل معها عندما تحدث. فلذلك عندما تحدث يبدو وكأننا لا نستطيع أن ندرك ماذا يحدث فعليا، ونحتاج إلى من يعلمنا. وهنا يتدخل هؤلاء المعلمون ويعطونا تأملاتهم في بشكل آخر ولا تتفق مع أي عقيدة كتابية ولا كتاب، على الأقل عتاقة كتابية أبدا. وبالمقابل عناية الله يمكن أن تعرف على أنه الله استمرارية، أن الله يستمر في الاعتناء بكل خلائقه وبحسب مشيئته الكاملة، فهو بشكل وبسيادة مطلقة يجعل كل أشياء تعمل لكي ما ينجز كل الأشياء التي سوف تحدد وتقدم مجده في النهاية. فالتدبير الإلهي كما نتكلم عنه والعناية الإلهية، فهي عناية الله بكل إنسان وكل خليقة ساقطة في كل واحدة من الأشياء التي سوف دائما ينجح الإنسان أن يفعلها، فإنه يتمرد على الله. ولكن الله في أي وقت من أوقات عمل كل الخليقة لن يقبل بهذا التمرد، ولا يمكن أن خطته تنقسم أو تنهار، ولكنه يريد دائما أن كل خلائقه تعيش في تلك العبة داخل تلك العناية الإلهية، وبالنهاية هو يشرق على الأبرار والأشرار. إن كنت تؤمن بأي شيء أقل من ذلك، فإذا معرفتك ونظرتك إلى الله نظرة قاتلة أو نظرة غير مسيحية أو نصف مسيحية. إذن ما هو النص الذي يوضح لنا كلمة العناية أو التدبير؟ بعض ترجمات الكتاب المقدس تتحاشى أن تتكلم عن كلمة providence أو عناية إلهية أو تدبير، ولكن في كل المرات التي نجد فيها مثلا في الـ NIV موجودة مرة واحدة في أيوب 10-12. ولكن كلمة عقيدة العناية الإلهية الكاملة على سبيل المثال نجدها في يعقوب 4-15، عندما يقول لنا عوضا أن تقولوا إن شاء الرب وعشنا نفعل هذا وذاك. ولكن هنا نقول أن الله يحافظ على خططنا، وسواء كانت إذا كانت خططنا شريرة أو صحيحة، فالله يساعدنا لكي ما نحاول أن نفعل الصلاح دائما. وهنا في متى 10 في عدد 29 و30 يقول أنه لن تسقط من رؤوسكم أي شعرة بدون علم الله. في هذا الوقت المتبقي أريد أن أركز تحديدا عن موضوع النبوة، لأنه بعيدا عن بعض الكاريزماتيين البسطاء، هذا واحدة من ضمن المشاكل الرئيسية التي تسبب التشويه. وأنا مقتنع بأنه بكل النماذج الكتابية أن الله سوف يجعلنا نفهم هذا الموضوع أكثر عندما نفهم كلمات الكتاب المقدس، بدلا من أن نستمع لمن يسموا أنفسهم أنبياء. فماذا يمكن أن نفعل ذلك؟ أريد أن أقول لكم ماذا يفعل الله في نبوة ما بين له، آسف، ما معنى أن تكون هناك نبوة وعلاقتها بالعناية الإلهية. أنا أنكر تماما أن هناك أي نوع من أنواع النبوة الإعلانية، لأنها أمر خاطئ تماما، ولأنها أمر شعوري وليس مؤسس على الكتاب المقدس على الإطلاق، وسوف تدخلك على الإطلاق في كل ما له من تلك المظاهر الشعورية، وتحديدا عندما يتكلم الكاريزماتيين عن النبوات أنه أمر حجر زاوية في حياتهم، ولكن ليس الأمر كذلك على الإطلاق، لأنه هذا مما يجعل حركتهم حركة قلقة وضعيفة. قلت لكم يوم أمس أن واين جرودم واحد من الأسباب لما يسمى بإعطاء الذين يحاولون أن يقولوا أنه عندهم نبوات، أعطاهم التعريف أو وكأنه كان يعطيهم الكثير من المصداقية، وهذه المصداقية كون أنه شخص لاهوتي معروف قد وضعنا في مشكلة عظيمة. لأنه إن كنت تقول أن الله وضع كلمات في فمك مخالفة وليست كاملة بعيدة عن الله نفسه، فكأنه يقول أن الله يعلن شيء جديد لم يعلنه قبل ذلك، وهذا يحدث باستمرار. لا يوجد أكثر من ذلك الشخص اسمه مايك بيكل، وهو يتكلم عن الكاريزماتيين المعاصرين. كان قسيس في كنيسة تلك ما يسمى بالأنبياء، وفي سنة 1990، وقبل هذا الشخص جاء ليكون مدان في قضايا روحية، قضايا جسدية. وهذا اليوم، هذه الأيام، هذا الشخص مايك بيكل مهم يفتح بيت يسمى بيت الصلاة العالمي، وفي هذه الأيام هو وراعي آي هوب، وهذا المكان مؤثر جدا، ولكن لا يوجد أسوأ منها كطائفة ولا حتى يسموا أنفسهم كنيسة، لكنهم يحاولون أن يقولوا عن نفسهم كنيسة. ولكن بعض هذا المجموعة، هناك فرع لهذا الموضوع، لهذا فرع للآي هوب هذا في باسادينا، ويمكنك أن تذهب هناك وتجد شخص يقرأ لك نبوات وهي شيء سخيف جدا ليست أهم على الإطلاق من أي شخص نفسه. كيف أعرف أنه كيف أعرف أن هؤلاء الأشياء ليست حقيقية؟ وأخذ من كلام مايك بيكل شخصيا عندما قال أنه بيكل قال أنه 40 خلال 40 سنة معظم النبوات التي سمعناها زائفة. هناك جزء من موجود على اليوتيوب وفي قسم الأول وقسم الثاني يقول بيكلز. فهؤلاء كان هناك الكثير من الألاف ألاف ألاف من الاجتماعات الكاريزماتية والبعض منهم قال أنه عم الرب روح القدس يعمل وقال حقيقة ليس ذلك على الإطلاق الموضوع زائف. خلال 6 دقائق يقول معظمها زائفة وليست عن طريق الكتاب المقدس أو الروح القدس. ويقول مستعد أن يبقى هذا الشيء الزائف بسبب الأشياء الحقيقية. يقول في الجزء الثاني من كلامه يقول عن تلك الاجتماعات التي قادها هو نفسه شخصيا ويقول حوالي 2000 اجتماع قدتهم أنا و80% مما حدث فيها ليس حقيقي. هذا شيء مخزي عن ما يتكلم عن مواهب الروح القدس. ويقول حتى وأن كل النبوات المهمة والصحيحة فتفهم بطريقة خاطئة. ويقول حتى من ضمن هذه 50% منها أنه 9 من أصل كل 10 9 من كل 10 نبوات هي نبوات خاطئة. فهو كان قدم إحصائية سيئة جدا وهي أسوأ بشديد جدا من حظك اليوم الذي نراها في الجرائد. ولكن ماذا عن كل هذه المرات القليلة جدا أنه يبدو أنه هذه النبوات صحيحة؟ عندما تحدث بعض المرات أنه أشياء حلمنا بها ولكن تحدث في الطبيعة أو أشياء تحدث لتغير خططنا ويبدو أن ذلك كان لخيرنا. أعتقد أن معظمنا اختبر مثل هذه الأمور. كثير منا إن لم يكن منا معظمنا تأتي إلى عقولنا بعض الآيات أو بعض الأفكار التي لا نعرف من أين جاءت وماذا فعلت ولكنها تحدث تأثيرا كبيرا. ولا أعتقد هذا أنه شيء روحي. هذا مثل ما يسمى بالديجافو أو شيء يحدث وكأنه حدث قبل ذلك. كنت أفكر أنه هذا التفكير يصعب تفسيره لأنه ما يسمى عقلنا الباطن يخزن أشياء كثيرة في أماكن مختلفة وتخرج في أماكن مختلفة. هي ليست إعلانات ظاهرية وليس أمر خارج طبيعي ولكن لها مرجع سابق. لكن عندما يأتي هذا الشعور لا يجعلني أمتلك موهبة أو ما يسمى بموهبة. لا، فأنا لا أثق في تلك الخبرات وتلك الشعور لأن هناك كثير مرات كثيرة جدا أنه لابد أن أمشي وراء أفكاري ولكن عندما يحدث ذلك ولو حدث ذلك تحصل مأساة، وهذا لا يحدث، يحدث دائما عندما لا يكون عندي فكرة ناضجة كتابيا تجعلني أتوقع وأعرف ماذا ينبغي علي أن أفعل من ناحية الكتابية. فعندما لا يكون عندي تلك القناعات واضحة فأتصرف بطريقة شعورية. وهذا لذلك أقول أنه النضج أمر مهم هنا، ولكن كيف نفهم هذا الشعور الداخلي عندما يستخدمه الله لكي ما نتكلم أو نشهد الآخرين أو نتصرف بطريقة خارج التقليد الطبيعي، لأن هذا يحدث لمعظمنا من وقت للآخر. كيف نفهم الموضوع؟ ها هي النقطة. أؤمن أن الله يستخدم الأشياء أو الأفكار التي تأتي في وليدة الساعة لشيء مهم، ولكن هذا هو كل الموضوع وليس أي شيء آخر، أن هي عناية إلهية وليست نبوة. الله يتحكم في كل شيء ويستخدم كل شيء في عنايته الإلهية. وهنا المشكلة، المشكلة هنا أنه هذه أن خطأ، أن الله يستطيع أن يستخدم كل شروري وأخطائي من أجل صلاحي. الله يستخدم أفكار في موجودة في عقلي لا تجعل، حتى لو كانت الأفكار الفاسدة يجعلها أفكارا جيدة، ولا يعني بالطبيعة أن هذه أفكار نبوية أو أفكار نبوية، ولكنه يستخدمها، يستخدمها بإيجابية من أجل صلاحنا. لو كان مثلا عندك اثنين ضيوف وجاءوا إليك وقالوا لك أنك عن شيء أنت تراه ليس صحيحا، ولكن هم ينظروا إليه أنه شيء صحيح، هذا يعني أنهم يمتلكون روح النبوة، وهذا شيء غريب جدا. ولكن هذا الأشياء الحدثية عندما تأتي إليك يقولون أنهم يقودوك إلى أشياء مختلفة عن ما هو معقول، ويقولون أن هي أشياء غير طبيعية قد تحدث مرة أو مرتين أو في كل الحياة، ولكن لا تستطيع أن تعتمد على ذلك بشكل واضح. لن تفهم النضج الروحي ما لم تعرف أنه أن الناس، أن من يتبع الأصوات التي تأتي إلى عقولهم يذهبون إلى الخطأ وتقود إلى مأساة روحية. في سفر الأمثال وأصحاح 28 أريدكم أن تنظروا إلى هذا الموقف في تاريخ الكنيسة، وتجدوا أولئك الناس الذين يتكلموا ويتوقعوا أو يقول أنه هناك الله قد أعطاهم رسائل خاصة، الحقيقة هم يخجلون أنفسهم ويجعلهم يبدو وكأنهم مجانين. أمثال 28-26 يقول: متكل على قلبه هو الجاهل، والسالك بحكمة هو ينجو. عودة لمتى 10 يقول أن الله نفسه يعرف كل شعرة من شعور رؤوسكم. إذا كان هذا الواقع واقع، فلا نحتاج إلى معجزات شخصية أو نصطنع أشياء ظواهر غير طبيعية أن الله وأن الله يتكلم، أو أشياء مختلفة لناس متخصصين. ولكن لكي ما نقدم هذا الاقتناع أن الله نفسه هو موجود معنا، لو كانت تلك النبوات أو أي شيء من تلك الأشياء المصطنعة تجعلك أنت شخصيا أكثر اقتناعا أن الله مهتم ويعتني بحياتك، فإذا أنت توقف كل شيء في حياتك على أساسات مخلعة، وعليك أن تعود أن تدرس الكلمة المقدسة مرة أخرى. بولس الرسول تكلم إلى الوثنيين وقال هو ليس عن كل واحد منكم ببعيد. ارجعوا مثلا إلى سفر المزامير عندما تكلم يهود كيف كان الله قد نسجه في حياته في بطن أمه دون أن يعرفه شخص قبل ذلك وبدون أن يتكلم عن أي معجزة أخرى. أرمية 23-23 بيقول ألعلي إله من قريب ويقول الرب ولست إلها بعيدا. بكل تأكيد هو أقرب بأقرب بكثير جدا مما يتوقع أو يحاول أن يقول لنا الكارزماتيون. الله صاحب العناية الإلهية وصاحب التدبيرات. لذلك دعونا نصلي. يا رب نحن نشكرك. إلى أين نذهب من روحك وإلى وجهك؟ أين نهرب؟ نعرف من كلمتك يا رب أننا لا نستطيع أن نهرب منك، ولا نعرف أنك أنت وحدك الذي تستطيع تماما أن تكون حاضرا في وسطنا. واعطنا يا رب الإيمان والإيمان الحقيقي فقط لكي ما نعيش تلك الحياة ونفهم مقاصدك. في اسمك نصلي أمين.